السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من حياتنا. عنوان قصة اليوم: في قلب الأيام. في قلب الأيام. عندما ولد كريستي براون كانت بشرته زرقاء، وهي علامة على قرب الاختناق بسبب قلة الأكسجين. أسفرت معالجة مسألة التنفس لديه عن خلل في وظائف ذلك الجزء من الدماغ المتصل بحركة الأعصاب، وارتخت ذراعا الصبي كالمطاط، ولم يعد في إمكانه الجلوس من غير سناد، وكان لعابه يسيل باستمرار. وفي ذلك الوقت عام 1933 لم يكن الطب يعرف الكثير عن مرض كريستي، وهو الشلل الدماغي الذي يحصل قبل الولادة أو في أثنائها، وحكم عليه الأطباء بالتخلف العقلي، وأشاروا على ذويه بإرساله إلى مؤسسة للمعاقين. غير أن والدي كريستي رفضا ذلك وأصرا على إبقائه في البيت والاعتناء به مع أولادهما الآخرين. كان لدى السيدة براون قناعة بأن طفلها ليس أبلها، وقررت إثبات ذلك، وراحت يوما بعد يوم وسنة وراء سنة تقرأ على مسمعه وتتحدث إليه وتلمسه، سعيا إلى رد فعل منه. وكان الأب بعد ساعات عمله الطويلة في بناء المساكن يغسل كريستي ويلبسه ويعينه على دخول المرحاض، لكن كل تلك المحاولات لم تجدي نفعا. وتدخل مرة جديدة الأنسباء والأصدقاء لإقناع الوالدين بإرسال كريستي إلى مؤسسة للمعاقين كي يتسنى لهما الانصراف إلى أولادهما السبع الآخرين، إلا أنهما رفضا. بالنسبة إلى كريستي، كانت تلك السنوات الأولى مثل حلم غريب، فقد كان يستطيع أن يسمع ويبصر أو يحس ويفكر من غير أن تكون له القدرة على نقل ذلك إلى الآخرين، وعجز حتى عن هز رأسه. ولكن كيف يخترق ذلك النطاق ويقول لأفراد عائلته أنه يعرف تلك الأمور جميعا؟ في يوم وهو في الخامسة من عمره، أجلس كريستي على أرضية المطبخ مستندا إلى وسائد، وراح يراقب أخته وهي تكتب على لوح حجري، وفجأة نخع قدمه اليسرى والتقط قطعة الطبشور بأصابعه، وأخذ يرسم على اللوح خطوطا بلا نظام، ولم يكن قد استخدم قدمه من قبل. رفع كريستي عينيه ليرى الجميع يحدقون إليه، وأدركت أمه السيدة براون لتوها ما يريد، وركعت على الأرض بجانبه وقالت: سأريك ما يمكن أن تفعله بالطبشور. ثم رسمت الحرف الأول في اللغة وأضافت: انسخ هذا يا كريستي، وأجهد قدمه عبثا وكرر المحاولة، فكان له خط أعوج لا يمثل إلا جانبا من الحرف، وعرف أن عليه أن يتابع ففعل، لكن قطعة الطبشور كسرت مرة أخرى وهو في نصف الجانب الآخر، وود أن يرميها بعيدا، إلا أنه أحس يد أمه فوق كتفه. أخيرا أمكنه بعد تدريب طويل أن يرسم الحرف، وما كاد يفعل حتى ارتسمت على وجه أمه دمعة وابتسامة، وصاح أبوه فرحا وحمله فوق كتفيه القويتين وطاف به أرجاء المنزل. منذ ذلك الوقت لم تبقى حياة كريستي كما كانت، وفي سنة واحدة تعلم أن يرسم الحروف كلها وهو يضع الطبشور بإحكام بين أصابع قدمه، وعلمته أمه مع الوقت القراءة والكتابة، وكانت مخارج الحروف لديه تحدث نخيرا لا يفهمه سوى أفراد العائلة. لقد صبر كريستي وصبرت أمه وأبوه وإخوانه وأخواته، حتى استطاع أن يؤدي هذه الحروف. وما لبث كريستي أن تعلم استخدام بعض عضلاته الإرادية، وغدا بذلك طفل العائلة الماكر. كان يعد في أنحاء المنزل دافعا جسمه بجانب ظهره، فيسرع على نحو خطر جدا ويقطع السلم هبوطا وصعودا، وكان يعبر عن غيظه بقدمه اليسرى التي كانت تغدو سلاحا حادا. مرة زحف إلى غرفة النوم في الطبقة العليا وراح يتفرس في المرآة التي عكست رأسه المرتعش وفمه المنحرف الذي لا يكف عن السيلان، وبحركة قوية واحدة من قدمه اليسرى حطم تلك الصورة أمامه. وأخيرا حان عيد الميلاد، وأخذ أطفال العائلة يفتحون هداياهم، وفيما رأى كريستي أحد أشقائه ينظر من غير مبالاة إلى هديته وهي علبة ألوان معها فرشاة وأوراق للرسم، دنا إليه وقد جذبه شكل العلبة، وما لبث أن أخذها وأعطى شقيقه هديته، وهي شخوص عسكرية مختلفة، يعني ألعاب بلاستيكية. وحمل الفرشاة بين أصابع قدمه اليسرى وغمسها في الصباغ الأحمر، ثم رسم بها خطوطا في وسط الصفحة. لقد كان ذلك بمنزلة السحر له، وهو كان الساحر. ويوما بعد يوم راح كريستي يعمل بصمت في غرفة النوم، فيرسم بقدمه اليسرى على ورقة مثبتة إلى الأرض، وهكذا علم نفسه بتؤدة وصبر لغة اللون والشكل. وتراكمت الرسوم عن جانبه وهي تمثل أشياء ووجوها أليفة مختلفة ومناظر لأمكنة زارها وخطوطا تجريدية تعبر عن مشاعره الجياشة. وكان إذ يرسم ينسى وحدته وألمه ويشعر بالقوة. وفي 12 من عمره اشترك في مباراة للرسم نظمتها صحيفة إيرلندية للشباب الذين تراوح أعمارهم بين 12 و16. بعد أسبوعين فاجأه والده بدخول غرفته وهو يصيح: انظر انظر يا كريستي، لقد فزت في المباراة. حمل الوالد الصحيفة التي نشرت الخبر أمام عيني كريستي. أجل، لقد فاز كريستي براون من بين جميع الفتية والفتيات الإيرلنديين الذين اشتركوا في المباراة. ومع الوقت بدأ كريستي يكتب إلى جانب الرسم للتعبير عن مشاعره المضطربة. أدرك أن لديه أفكارا مهمة يود التعبير عنها، ولم يكف عن مقت عذابه، وإن يكن ذلك العذاب حمل الجمال على نحو غريب إلى حياته، وأعانته عزلته وصبره على اكتشاف المعنى والحكمة حتى في الأمور العادية. صمم على كتابة سيرة حياته، علها تكون مرآة للغرباء أمثاله في هذا العالم القاسي. غير أنه كان يحتاج في الكتابة إلى استخدام قدمه اليسرى التي عقد العزم على إراحتها ما أمكن، لعله بدل ذلك يستطيع أن يتعلم النطق. وهكذا اضطر إلى إملاء سيرته على إخوته، وكان ذلك عملا مجهدا له ولهم جميعا. وانقضت سنة وضع فيها كريستي خلال مئات ساعات العمل آلاف الكلمات بصبر وعزم، لكن جمله كان ينقصها الشكل الحسن، ولا ريب في أنه كان يحتاج إلى رعاية أدبية. وطرأ على ذهنه أن يستعين بالدكتور كوليس وهو الطبيب الذي كان يعالجه، وسرعان ما وجه إليه الرسالة الآتية: عزيزي الدكتور كوليس، إني أحاول تأليف كتاب وأود مساعدتك إذا أمكن. كريستي براون. في قلب الأيام هي قصة اليوم، قصة الطفل كريستي براون الذي ولد ومعه نقص أكسجة، ونصح الجوار والأرحام أهله أن يرسلوه إلى دار للمعاقين، لكن كريستي براون وأهله صمموا على أن يدربوه على كل عمل نافع، فكان أن بدأ يرسم لوحات وبدأ ينطق حروف مع شدة وصعوبة، ثم إنه الآن قرر أن يكتب مذكرات حياته، وأراد من يعينه فاختار الدكتور كوليس وهو الطبيب الذي كان يعالجه. سرعان ما وجه إلى الدكتور كوليس الرسالة الآتية: عزيزي الدكتور كوليس، إني أحاول تأليف كتاب وأود مساعدتك إذا أمكن، كريستي براون. في اليوم التالي كان كريستي يطالع بجانب الموقد عندما دخل الدكتور كوليس وهو يقول: حسنا، أين هي مخطوطتك؟ وتصفحها، فوقع فيها على موهبة أكيدة وإن لم تكن خالية من الشوائب، وأعلن استعداده للمساعدة من غير تردد. وهكذا غدا كوليس في نظر كريستي طبيبا وكاتبا ومعلما في وقت واحد، وهذا هو الشخص عينه الذي كان يحتاج إليه. أما كريستي فكان تلميذا قابلا للعلم إلى أبعد حد، صابرا إلى أبعد حد، فقد كان يقبل كل نقد وتوجيه. وشجعه كوليس على قراءة أعمال الأدباء المحدثين، وأمضى الساعات الطويلة يحدثه عن الأدب، وأساليب الكتابة، وأدهشه المستوى الذي أحرزه كريستي من غير أن يدخل المدرسة قط، خصوصا اطلاعه الهائل على الأدب الإنجليزي. إلا أن العمل على كتابه بات مزعجا، وهو أضاع كثيرا من أفكاره ومشاعره لأنه لم يستطع إملاءها سريعا. وأخيرا لم يعد كريستي يتحمل الوضع، وكف عن الإملاء على إخوته، وعاد يضع القلم بين أصابع قدمه اليسرى ويكتب بنفسه، وأحس أن الحياة عادت إليه من جديد. بعد سنوات من الجهد والمراجعات المتكررة، أرسلت مخطوطة كريستي إلى إحدى دور النشر، وقبلت دون ما تردد، وظهرت عام 1954 بعنوان قدم اليسرى، وكان عمر كريستي 22 سنة آنذاك. وبفضل ريع هذا الكتاب وكتابات كريستي الأخرى، إضافة إلى الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه من اتحاد الفنانين المعاقين، حصل على دخل متواضع، وقدمت إليه آلة كاتبة كهربائية أخذ يملي أفكاره عليها باستخدام الإصبعين الكبرى والصغرى في قدمه اليسرى. وهكذا تمكن من اللحاق بأفكاره وأحاسيسه قبل أن تفر من ذاكرته، كما تسنى له أن يعرف العالم كما أحب دائما أن يعرفه. وكانت تلك الفترة رحلة إنتاج هائلة في حياته، توجتها رواية رائعة التي صدرت عام 1970 بعنوان في قلب الأيام. ولئن يكن كتابه الأول قدم اليسرى سيرة حياته، فهذه الرواية بمحتواها حازت على أكثر الكتب مبيعا في العالم، لأنه ذكر فيها قصة حياة عائلة إيرلندية فقيرة بما تخللها من قبح وجمال وعنف وحب، كما تجلت لعيني ذلك الفتى المعاق وبصيرته النفاذة. في وقت قصير غدا هذا الكتاب من أكثر الكتب مبيعا في العالم، وبات يشار إلى كريستي براون وإلى عبقريته. ثم إن الرجل تزوج عام 1972، وقد وقع كريستي وثيقة زواجه بقدمه اليسرى، وشهدت حياته الزوجية إنتاجا وافرا، إن من ناحية الرسم وإن من ناحية الشعر الذي نشر منه 3 مجموعات، كما كتب عددا من الروايات. ومن فك اتكال كريستي على الآخرين يغيظه ويحمل إليه الكآبة، إلا أن الصعوبات لم تنل من عزيمته، وظل يواجه العالم ببأس وصبر ويتحدى عراقيل لا حصر لها، وفي كل مرة كانت روحه الحية تنتصر. الحلقة اليوم بتصب بنفس محور حلقة مبارح. كنت مبارح في حلقة الشجرة عم بحدثكم عن أسباب التوفيق، قلت لكم يا شباب ويا فتيات بأن الإنسان عامة يبحث عن التوفيق في أي مكان أنت فيه، تريد أن ينالك حظ كبير من التوفيق. يعني الطبيب إذا كان مو موفق بعيادته ما بينسر، الموظف إذا ما كان موفق في مكان عمله ما بينسر، الحرفي إذا ما كان موفق في صناعته وإنتاجيته ما بينسر، الزوج مع زوجته إذا ما في توفيق ما بينسر، الزوجة مع أولاده إذا ما في توفيق ما بينسر، الابن مع أهله إذا ما في توفيق ما بينسر. نحن كلنا الحقيقة بنبحث عن التوفيق. طيب ما هي أسباب التوفيق؟ كيف أنا ممكن أن نكون من الموفقين؟ عليك بسبعة أمور، أسباب التوفيق سبعة. مبارح كنت حكيت لكم واحد، واليوم حبتابع بالباقين، خاصة لأنه إحدى رسائل SMS طلبت أن أتمم هذه السبعة. سبب التوفيق الأول اللي كان حلقة مبارح هو كلمة السر في التوفيق، بر الوالدين. قلت لكم مبارح يا شباب إنك لن تجد بارا إلا وهو موفق، وإنك لن تجد عاقا إلا وهو مخذول. اليوم قصة في قلب الأيام تحمل السبب الثاني للتوفيق. ثاني سبب من أسباب التوفيق الصبر. يا أخي هذا الرجل، هذا الطفل الذي ولد بهذه البشرة الزرقاء ومعه مشكلة بالفعل في الأكسجين في تغذية عقله وعضلاته، وأصيب بشلل ارتخت يدينه ارتخاء كاملا، وحتى طرف وجهه أو وجهه كان مائلا، وكان اللعاب دائما يسيل على وجهه. أمه وأبوه وإخوانه وأخواته بصبرهم على تعليمه وتأهيله وتدريبه استطاعوا أن يصنعوا منه شيئا بعد فضل الله تعالى، وهو بصبره وجلده استطاع أن يتحول إلى رسام، وبعدين استطاع أن يتحول إلى شاعر، وبعدين استطاع يتحول إلى كاتب، ومثل ما سمعته كتب روايات وكتب كتبا. هذا كتاب في قلب الأيام كان من أكثر الكتب مبيعا في العالم. معناته أنت بصبرك تستطيع أكيد أن تفعل شيئا. بالمناسبة يا شباب، ما في إنسان أنتوا بتشوفوه إله مكانة بهذه الحياة إلا وقد مر بمرحلة صبر. يعني أنت أحيانا بتشوف تاجر مليء مليء جدا، فأنت بتقول نياله والله، بس لو اطلعت على تفاصيل حياته في مطلعها وفي بداياتها لعجبت من صبره وجدة تحمله في سبيل ما وصل إليه من هذه المنزلة العالية في موضوع المال. يعني ممكن بتلاقي يطلع من بيته إلى الدوام الساعة 7 الصبح، ما يرجع يمكن للساعة 10 في الليل، واقفا على أقدامه يذهب ويجيء هنا وهناك. أحيانا بتشوف أنت مدرس مرموق معروف على مستوى البلد، لو إنك تتبعت انطلاقته لرأيته أظن كان يتنقل من محافظة إلى محافظة من ساعات الفجر الباكر، ينطلق من بيته ليذهب ليعلم الناس أو يتعلم. أنت أحيانا بتشوف طبيب بتقول والله نياله هذا الطبيب، بس لو علمت كم صبر وكم تعب وكم سهر حتى نال هذه الرتبة العالية. أحيانا بتشوف أم عندها أولاد كلهم برتب عالية، لو إنك تستطيع تجلس مع هذه الأم لتقرأ عليك وتخبرك كم صبرت على أولادها حتى وصلوا إلى هذه الرتبة. أنت أحيانا بتشوفي سيدة لها منزلة عالية في المجتمع في أسرتها، يا ريتك تسأليها وتحدثك عن أيام الصبر. ما في شيء يا شباب يا بنات في هذه الحياة تناله برتبة عالية إلا بعد صبر. الحياة نصفها صبر ونصفها شكر. مستحيل أن تنال رتبة عالية في أي فرع من فروع هذه الحياة بدون الصبر. السبب الثاني للتوفيق في الحياة الصبر. وأتمنى عليكم يا شباب أن تسجلوا هذه الأسباب السبعة، يا ريت إذا بتقدر تبروزها أو تخططها لتحطها لوحة في مكتبك أو في غرفتك، أو حطها شاشة توقف في جهازك، أو حطها خلفية على جهازك المحمول لتتذكر هذه الكلمات السبعة. أسباب التوفيق سبعة. أول سبب بر الوالدين، ثاني سبب الصبر، ثالث سبب اللين. العنف لا يأتي بخير، الغلظة لا تأتي بخير، الشدة لا تأتي بخير، الصدام مع الآخرين لا تأتي بخير. اللين أحسن، في تعاملك مع من حولك، في تعاملك مع أهلك، مع أولادك، مع زوجتك. أحيانا زوج مع زوجته، شاب بيكون متزوج جديد بتحسه في عنده عنيف مع زوجته، أو الزوجة كمان ممكن تكون عنيفة مع زوجها. أي يعني أي نقاش بيناتهم فورا يسبب تصادم بينهما. اللين أحسن. كنت مرة حدثتكم أنا في قصة بأنه في أب كان شاري طقم كنبايات جديد لبيته، وجاء ابنه في غيبة أمه وأبيه، والأب فرحان بطقم الكنبايات، وإذا الابن بغيبة أبيه طفل صغير حامل مشرط وعم يضرب على الكنبايات، فشافه كأنه لعبة، صار يلعب بهالقش الموجود داخل الكنبايات. الآن الأم تفقدت الابن، بحثت عنه لقيته بغرفة ضيوف، ضرب كل وجوه الكنبايات. لما جاء الأب بعد الظهر طلع هالتطليع، شاف أنه طقم الكنبايات مضروب كلياته، حيطير عقله، مسك العصاية وراح يضرب ابنه بغلظة وبشدة وبقوة على ظهر كفيه. الولد الصغير عم يبكي ويصرخ، الأم بالكاد استطاعت أن تنجي ابنها من الأب. الولد راح ينام، لكن الأب كان ضربه ضرب شديد جدا، قوة وعددا. في الصباح لقوا كفين الولد منتفخين مع إزرقاق وإحمرار، أخذوا له عند الطبيب، قال لهم على المستشفى فورا. راح المستشفى، ثلاث أطباء اتفقوا وقرروا بأنه لابد من قطع الكفين. هالقصة بتنحكى كمان في واحدة تانية، بأنه أحد الآباء بيشوف ابنه عم بيشخوط له على سيارته بالمفتاح، يعني الولد ماسك مفتاح السيارة وعم بيروح يشخوط على السيارة والسيارة الجديدة. كمان الأب انزعج جدا من هذا الأمر، راح بده أي شغلة يضرب ابنه، راح مسك مفتاح الرنش منتبه وراح ضارب ابنه على إيده، واضطروا إلى قطع كفين الولد كمان. الأب طار صوابه لما رجع بعد يوم يومين ثلاثة، مر أمام سيارته ليرى ماذا كتب الابن على السيارة، فشاهد أن ابنه كتب إني أحبك يا أبي. طيب العنف يا جماعة ما منيح، الشدة ما منيحة، الغلظة ما منيحة. الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أخي الغلاظة والفظاظة والشدة والعنف لا تأتي بخير، اللين أحسن. أسباب التوفيق سبعة. السبب الأول بر الوالدين، السبب الثاني الصبر، السبب الثالث اللين، السبب الرابع عم تسجلون الدقة. شو الفرق بين النجار الماهر والنجار اللي هات إيدك والحقني؟ خطوط الإنهاء اللي بيقولوا له الفينيشنج. شو الفرق بين الدهان الماهر والدهان يلي كمان بيشتغل من أفا إيده؟ الاثنين بيعطوا نفس العمل، الاثنين عم بيدهنوا، الاثنين عم بيجيبوا دهان، الاثنين عم يستخدموا الفراش، الاثنين عم يوقفوا على السلالم، بس خطوط الإنهاء هي اللي بتقرر إنه هالدهان متقن لعمله أو هذا الدهان غير متقن. الدقة. بالمناسبة الآن الدول الكبيرة باتت ما عاد تصنع أجهزة إلكترونية أو كهربائية كبيرة، صارت تتجه نحو الصناعات الدقيقة، تنافس الآن بالصناعات الدقيقة. لذلك هلأ كتير عم تسمعوا أنه مثلا في شركة مسجلات أو راديوهات أو بفلات أو إذاعات، والله هذه الشركة مثلا عطت امتياز لشركة أخرى موجودة في بلد آخر. الدول العظيمة الكبيرة الآن باتت تتنافس بالصناعات الدقيقة، أما الصناعات الكبيرة يعني تركوها لغيرهم. أنت كن دقيقا في كلامك، كن دقيقا في مواعيدك، كن دقيقا في إنتاجيتك، كن دقيقا. أسباب التوفيق سبعة، أولها بر الوالدين. أنا عم بعيدهم في بعض لأنه الآن أخوي عم يسمعوني عم بيسوق السيارة، لا بيقدر يكتب ولا بيقدر يسجل على موبايله، فلعل بالتكرار يحفظهم. أولها بر الوالدين، اثنين الصبر، ثلاثة اللين، أربعة الدقة، خمسة التواضع. ترى الزوج المتكبر ما حدا بيحبه بنوب، والزوجة اللي شايفة حالها أنه والله هي كتير حلوة، طيب أهلين وإذا أنت كتير حلوة، هذا التكبر على زوجك بيزعجه جدا. الزوجة اللي بتتكبر لأنه مستوى أبوها وأمها أعلى من مستوى والده ووالدته لزوجها، زوجة جدا مزعجة. طالب الجامعة اللي متكبر جدا مزعج. الموظف المتكبر جدا مزعج. خطرة كان في أحد المدراء في مؤسسة عامة، كان شايف حاله جدا متكبر بيزعج من حوله. إذا كنت بدك تاخد موعد بدك قبل مجموعة أيام تاخد موعد من مدير مكتبه، يعني حتى تشوف مدير المكتب بدك موعد من مدير لك مكتب وقبل كذا يوم. متكبر شايف حاله. حصل أنه طلع على التقاعد هذا الرجل، صدقوا لأنه هو ممقوت في عمله. لما طلع على التقاعد بعد يومين جاي ليمشي أوراق وإتمام أوراق التقاعد، صدقوا بأنه المستخدم لم يرضى أن يسلم عليه. المتكبر ممقوت. لذلك إذا بدك تتوفى خليك متواضع، وإذا كنت طبيب الطبيب المتواضع محبوب أكثر بكثير من الطبيب المتكبر والمتعجرف، والمهندس هيك والمبرمج هيك والطالب الجامعية هيك وهكذا. أسباب التوفيق سبعة: بر الوالدين، الصبر، اللين، الدقة، التواضع، وتقوى الله تعالى. لأنك إن اتقيت ربك صب عليك من خزائن التوفيق صبا، ونخاف إذا أنت ما اتقيته أن يذهب عنك الخير والبركة. تقوى الله تعالى والاستقامة، أن تستقيم وتبقى على هذه الطاعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا اليوم كنت عم حاكيكم عن أسباب التوفيق أتيت إليها من قصة عنوانها في قلب الأيام، ومن قصة مبارح الشجرة. ألقاكم غدا إن شاء الله، فعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.